الآبل من الآبل أبن رفا صدق الله يحضر نتكلم عن الملائكة. الملائكة أرواح مقدسة. الكتاب بيقول الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا خلقه. وأيضا في عبرانيين 1:14 أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العبيدين أن يرثوا الخلاص. فهم أرواح وهذه الأرواح خلقت قبل الإنسان لكثير. والبعض يقولون إن الكتاب لما قال في البدء خلق الله السماوات والأرض خسب السماوات لكل أهلها بما في ذلك الملائكة. والبعض قالوا لما خلق الله النور خلقوا أيضا لأنهم كائنات نورانية المهم انهم اقدم ربنا من هذا الكون كله وبالتالي اقدم من ربك بكثير. هذه الارواح كلها كانت مقدسة وايضا لها قضية ارادة فيمكن ان تخطئ. ولذلك سقط الشيطان وهو ملاك وكان متسربلا بالبهاء واسقط معه مجموعه كبيره من الملائكه من مختلف الدرجات ما عدا البعض كل ده نقول. أما قصة سقوط الشيطان فهو في إحصائية 14 آية من 13-14 كيف سقطت من السماء كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله أجلس على جبل الاستماع في أقاصي السنين أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلو لكنك انحدرت إلى الهوية إلى أساسي الجب إلى إذا خطية الشيطان كانت الكبرياء فأراد أن يصير مثل العلي ويرتفع فوق الكل. البعض الذي ينسب الخطايا إلى الجسد ينسى أن الروح يمكن أن تخطئ وحدها حتى بدون جسد. والشيطان روح وأخطأ بدون جسد. فسأضرب لكم أمثلة بسيطة لخطايا بدون جسد. خطية الكبرياء في الشيطان خطية بدون جسد. وممكن أن الإنسان يشرك الجسد. يعني جايب إنسان يتكبر لوحده وجايب إنسان روحه تسلك الجسد. زي تلاقي واحد منفوخ مناخيره فوق نظراته بكبرياء حاطط رجل على رجل مش همه حد في الدنيا نسيته بنفسه بخيلاء بيكلم الناس من بعجمه بصوت كده باين في رنات العجم يعني باين الحكايه بحته في نظراته في صوته في نسيته في شكله في قعدته لكن ممكن الكبرياء تكون لوحدها بلا جسد زي الشيطان. كذلك الشيطان وقع في خطيه الحسد فحسد الانسان. واحنا بنقول في القداس الموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس، اذا وقع في خطيه الكبرياء ووقع في خطيه ايه؟ الحسد. وممكن خطيه الحسد تكون بلا جسد زي الشياطين، وممكن يشترك معها الجسد تلاقي النظره نظره حسد، هتقول لك اضرب عين، يعني باين عينيه فيها حسد باين. وممكن تبقى خطيه فكر افكار الحسد بلا جسد. فأيضا الشيطان وقع في خطية أخرى هي خطية الكراهية، لأنه كره الإنسان وكره ربنا وكره الخير. والشيطان بالإضافة إلى الكبرياء والحسد والكراهية وقع في خطية المخالفة والتمرد والثورة على الله إلى آخر كل هذا الكلام. وبعدين الشيطان في خطاياه وقع في كل خطية أخرى حرض الإنسان عليه، يعني كمحرض يعتبر شريك في كل خطية حرض عليه. إذا خطية التحريض أو خطية العثرة إنه أعثر البشر وأضل، خطية التضليل، التضليل أو الإعثار أو إسقاط الآخرين حتى لو لم يشترك في نفس الخطية بذاته. فالشياطين ملائكة ووقعوا في خطايا كثيرة ينحدروا، وما زال الشيطان حتى الآن متمسكا بخطيته مقاوما لملكوت الله، مقاولا أن يبدد الإيمان والقداسة في الناس على مدى العصور. يبقى الملائكة أرواح عاقلة حرة لها حرية إرادة، على الرغم من طهارتها لم تخلق معصومة، على الرغم من طهارتها لم تخلق معصومة، لأن الإنسان يقول طب الواحد بيتعمد وبياخد طبيعة جديدة ازاي بيخطئ؟ بيقول له يا اخي الملايكة اخطأ، وهي ملايكة بكل مخاوف، وآدم وحواء كانوا في منتهى النقاوة والقدسية والبراءة والبساطة وأخطأ. هناك فرق بين طبيعة مقدسة في درجة ثانية جدا وبين أن تكون هذه الطبيعة معصومة. فالملائكة خلقوا في طبيعة ثانية نقية مقدسة عالية الدرجة ولكن غير معصومة. ولكن ليس معنى هذا أن الملائكة حاليا يمكن أن يتصفوا. إنني أميل إلى قول أحد العلماء إن الملائكة اجتازوا فترة اختبار محددة فسقط منهم من سقط ولا يقوم. ونجح منهم من نجح ولا يسقط بعد ذلك، يعني تكملوا بالبر الملائكه الحاليين. وللان الشيطان يسمى ملاكا، للان الشيطان يسمى ملاكا لانه لم يسقط طبيعته الملائكيه، وان كان قد فقد نقاوته في قصه ضربه الجسد التي اصيب بها بولس الرسول. قال ملاك الشيطان ليلقنني لئلا ارتفع. ملاك الشيطان يعني الملاك الذي هو شيطان، لانه مازال ملاك. وايضا ما ورد في سفر الرؤيا عن حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وابليس وملائكته، والملائكه الذين سقطوا معه ما زال اسمهم ملائكه. ولذلك البعض يقولون الملائكه الاخيار والملائكه الاخيار. نريد ان نقول ان الملائكه لهم قوه جباره، قوه جباره، سواء الملائكه الاخيار او الملائكه الاسرار، طبيعه قويه. ولذلك يقول معلمنا داوود النبي: سبحوا الله يا جميع ملائكته المقتدرون قوة. سبح الله يا ملائكته الايه؟ المقتدرون قوة، يعني لهم قوة وقدرة. في مزمور 103 هذه القدرة نضرب لها أمثلة معينة. فمثلا في قصة شادون ملاكون ضربوا الشعب كله بالعمل بقدرة. ملاك بالنسبة لجيش سنهاريب ضرب 185,000 ناس، ملاك 185,000. في قصة قتل الأبكار، أبكار المصريين ضرب جميع الأبكار من ابن فرعون لابن الجارية التي تعمل على الرحم في ليلة واحدة، خفت ملاك طيارة الكلب. بالنسبة لقصة إليسا النبي، وجد جيش ضخم من الملائكة تحيط بالمدينة. هؤلاء الملائكة لهم قوة مصدرها الله طبعا. في هذه القوة والأمثلة التي ضربناها، أريد أن أذكر صفة هامة في الملائكة، هي الطاعة على الله، سواء في المعونة أو في العقوبة. لأن بعض الناس يقول الإسلام ده زي الملاك، عندهم في ذهنهم زي الملاك، يعني لا يهش ولا يمس، يعني هذا كده. لكن الكتاب أرانا أن هناك ملائكة للعقوبة، يعني يعاقب ليضرب ليخبط الخبطة في المليان ويبقى ملاك برضه. حتى أنت تفتكر الملائكة دول الوضعاء فقط أو السيدين فقط، يقول ده فلان زي الملاك، الناس عندهم كلمة ملاك الرحمة مثلا. أضرب لكم مثلا من العين ملائكة القيامة. قيل عن ملائكة القيامة إن سمعا المريمتين لأفرقت مبشرا
وفي نفس الوقت عن نفس الملاك قيل من خوفه من جده انزعج الحراس وصارت اموات
صارت اموات يعني خاف
خاف.
فالملاك وقت اللي جن يمكن يخيف
ووقت اللي جن يمكن يطمن.
ده امرك يا مولاي
عايزني اروح
اقتل جميع الابكار اقتلهم
ويبقى الملاك برضه.
هو تقول ملايكة ايه دول اللي يقتلوا بالعشرات الالاف ملاك برضه.
عايزني اقتل 185,000 من جيش الخريف
بخطة واحدة يموت ويبقى الملاك برضه.
ففي ملائكة للعقوبة وملائكة للمعونة ملائكة للرحمة وملائكة للنقمة. ففي اليوم الأخير في القيامة يقول الكتاب إن المسيح يرسل ملائكته فيجمعون جميع الخطاة والمعاصي ويحزنونهم حزما ويلقونهم في أثيم النار.
تقول لي ملاك ويحزنهم
ويرميهم في الأثيم.
أي ملاك؟
هو يطيع هو يطيع زي ما ربنا يأمره بالشفقة بضربة
الاثنين زي بعض
الساعي بس. من ضمن ملائكة العقوبة ضربات ملائكة الأبواق في سفر الرؤية صفحة 8 و9 وضربات ملائكة الجامات في سفر الرؤية صفحة 15 و16. يمكن أن تقرأوا هذه الإصحاحات الأربعة لأن كل ما فيها مكيف. ده بعد ما نصهم ضربوا الأبواب وحصل اللي حصل واحد قال ويل للأرض من أصوات الأبواب الملائكة المزنوقين أن يبوقوا
يعني يلا يعني حاجة تخوف دي نخليها كده على جنب.
ولكن لكي لا أزعجكم في هذه الليلة المباركة ولكي لا أكون سبب في أحلام تطلع لكم بالليل أقول أيضا أن الملائكة كما تعاقب بأمر من الله تعطي بركة بأمر من الله وتنقذ وتعين. ملاك من الله أرسل إلى دميان فأنقذوا من أفواه الأسود. إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود.
واحد يقول إيه بقى دي؟ يعني كل الأسود ما قدروش
أفواه يتسدد إزاي من عرش؟ ده ملاك. ملاك أنقذ بولس من السجن وملاك أنقذ بطرس من السجن. والسلاسل اتكسرت والابواب اتفتحت. ملاك يقدر يعمل حاجات كتير. ملائكة من هداية للتعليم كما حدث ان ارسل ملاك الى دانيال النبي ليفهموا الأحلام والرؤى يعلمه. هناك ملائكة للبشارة فالملاك الذي بشر العذراء والملاك الذي بشر زكريا بميلاد يوحنا والملائكة الذين بشروا الرعاة إلى آخره.
الانقاذ زي انقاذ اسرة لوط، نفس الملاكين اللي ضربوا الناس بالعمى هم نفسهم اللي شدوا لوط وعياله وخرجوهم بره. ملاك للتعليم ايضا مثل الذي ظهر ليوحنا في سفر الرؤيا وكان يشرح له انواع كثيره. الملائكة لهم شفاعة عند الله، وشفاعة الملائكة واضحة في أمثلة كثيرة. في سفر زكريا النبي اصحاح 1 آية 12 ملاك يقول يا رب الجنود الى متى انت لا ترحم اورشليم؟ ملاك بيتشفع من اجل اورشليم. في سفر زكريا الاصحاح الثالث في اوله ملاك ينقذ يهويا داع الكاهن العظيم من الشيطان ويقول له الرب ينتهرك يا شيطان، الرب ينتهرك. أليس هذا فعل من فصل من النار فأنقذ منه وألبسه ثيابا جديدا. في سفر الرؤيا نرى أيضا ملائكة يقدمون بخورا مع صلوات القديسين، وهذا ايضا دليل على الشفاعة في رؤيا 8 عدد 3 و4. الملائكة ايضا كانوا يتشفعون في الناس، هم ايضا يحرسون الناس يحرسوهم. كان حكى يعقوب اب الاباء عن الملاك الذي اتخذه باستمرار في حياته. وكالملائكة التي تحرس في الاطفال متى كمان فترات. الملائكة لهم عمل في المجيء الثاني، في المجيء الثاني يجيء السيد المسيح مع ملائكته، ولهم عمل ايضا يرسلهم ليجمعوا الاسرار ويحزموهم حزما، وايضا لكي يجمعوا الابرار الى السحاب. هؤلاء الملائكة يحملون ايضا ارواح الناس الابرار. قيل عن لعازر انه مات وحملته الملائكة الى احضان ابراهيم، وكلمة حملته الملائكة مش ملاك واحد اللي بيسموه الناس عزرائيل، دي ملائكة كتير بتحمل ارواح الابرار. وحكاية عزرائيل غير موجودة في الانجيل ولا في العهد القديم. مات حملته الملائكة، وربما عدد كبير من الملائكة يحملون روحا واحدة مقدسة ويزفونها للتهليل ويغنون له. مثلما رأى القديس الأنبا أنطونيوس روح الأنبا آمون تحملها الملائكة، بالنسبة للغني قيل مات الغني ودفن ولا جابوا سيرة ملايكة ولا حاجة. لغيب الشياطين هي اللي بتستلم روحه ويقول له تعالى ده انت صاحبنا من زمان. هؤلاء الملائكة سينضمون إلى أوراسين السمائية في مسكن الله مع الناس ويكون الجميع في مدينة الله، الله مع ملائكته وقدسه. طبعا الملائكة لهم وجود في الخدمات التخصية وبخاصة خدمة القداس الإلهي، ملاك الذبيحة وملاك المذبح. الملائكة الذين يملؤون الكنيسة، ولذلك في التسبحة في الزكتلبي الباكر بنقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، سورة التثلاثية الدقيق يمكن انجيلي. السلام للكنيسة ايه؟ بيت الملائكة، مليانة بالملائكة. فما دامت الكنيسة تشبه بالسماء والسماء فيها ملائكة تبقى الكنيسة مليانة ملائكة. ولذلك نجد بعض الانوار في الكنيسة ترمز للملائكة. مدام انتم مش شايفين الملائكة فربنا يسمح ان الكنيسة تؤمر برموز معينة شخصية، زي بعض القناديل التي توجد في الكنيسة إشارة للملائكة او الانوار. وفي الإنقاذ يقول ملاك الرب حاله حول خائفيه وينجوه. الملائكة كما لهم عمل مع الناس لهم عمل مع الله، هي التسبيح. التسبيح والسلام، ومن أشهر الملائكة الذين وصفوا بالتسبيح السارافين. السارافين مجموعة من الملائكة ورد اسمها في إشعياء 6 الإصحاح السادس من إشعياء. كانوا يحيطون بعرش الله ويقولون قدوس 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 رب السماوات، السماء والأرض مملوءتان من مجدك. بيسبحوا ربنا ويعجبني جدا في قصة السارافين ملاحظة لا تخفى على عقولكم الليلة. ايه الملاحظة دي؟ السارافين دول شغلتهم التسبيح، ملهمش دعوة بالارواح الخادمة المرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص. دول شغلانتهم مش الخدمة، شغلانتهم ايه؟ التسبيح. وبعدين لما سمعوا اشعياء بيقول ويل لي قد هلكت لان انسان لبس الشفتين، ما احتملوش. في واحد هيفلت بيقول فصار واحد من السارافين والتقط جمره من على المذبح ومسح شفتي اشعياء وقال له قد طهرت. يا سلام على حنان الملائكه وخدمتهم. طب ده انت يا حبيبي واقف جنب ربنا وقعد تقول قدوس قدوس قدوس، ايه اللي طيرك وتمسك جمره وتمسح شفتي فوق؟ يقول لك ما اقدرش احتمل ان انسان يهلك وانا حتى واقف قصاد عرش الله. هروح سايبه
فالسغلان يجيب في أولية وقال أنقذ أسعي اللي بيقول يا من ليه قتلك يتلكم إحنا كانوا موجود للسرطين بيقفل صح للسرطين بيقفل فهمت الكتاب
السرطين اسم جمع مفرده سراف ومعنى السرطين المتقدون بالنار أو المحرقون يعني المشتعلون بالنار والنار التي فيهم ترمز للحب الإلهي ولذلك لم نذكر الكتاب المقدس مطلقا أن واحدا من السرافين قد هلك لأن الشيطان أبليس لما سقط وحدق وأخبر معه مجموعة من الملائكة ما قدرت على السرافين ليرمزوا للحب الإلهي ولم يقدر الشيطان أيضا على مجموعة الملائكة المسماه بالعروس أو الكراسي لأنها ترمز إلى الحلول الإلهي حلول الله عشان كده كرسي أو عرش وما ذكرت أبدا أن واحد من العروس أو الكراسي قد سقط لا السارحين ولا الكراسي الكاروبين اسم جمع معناه ملء المعرفة ومفرده كاروب كاروبين وكاروبين اسم واحد يعني ما تفتكروش اخوات ولا حد هو نفس الاسم الكاف والشين بسمس ايه لكده لكده وللأسف ورد ان الشيطان كان من طبقة الكاروبين لان المعرفة يمكن ان تنفخ يعني الحب مش ممكن يكون معاه صوت لكن المعرفة ممكن القوات سقط كتير من القوات والرؤساء سقط من الرؤساء ولذلك بولس الرسول لما بيتكلم في أفسس 6 وبيقول أخيرا يا إخوتي تقوي في الرب وفي شدة قوته وألبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس أفسس 6 من آية 10 بيقول إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحي فالأجناد والرؤساء والسلاطين طبقات من الملائكة فقط من طبقة الرؤساء وطبقة السلاطين بخصيص الايه الملائكة طبعا حكايه السرافين والسرابين معروفين سته اجنحه للواحد وسته اجنحه للاخر بجناحين يغطون وجوههم بجناحين يغطون ارجلهم ويطيرون بالسماء واريد في عباره بجناحين يغطون ارجلهم ان ناخذ درسا في الحكمه يعني حتى الملائكه بيغطوا رجليهم بينما ارواح مفيش حد هيأثر من الملاك لكن مع ذلك الجناحين يغطون أرجله نقول هذا للذين لا يغطون أرجلهم ولا يريدون أن يكونوا مثل السارقين ولا السارقين نسبها دلوقتي أريد أن أقول بالنسبة للملائكة والشياطين أن الشيطان سيهلك وأن في بعض البدع مثل البدع التي نسبت إلى أوريجانس عن خلاص الشيطان
انا رديت على الحكاية دي في مجلة الكرازة ارضو ترجعوا للمقالة مقالة طويلة هناك تاخدوها.
يعني ناس يعني بلغ من حميهم ورقة قلبهم وحساسية عاطفتهم انهم يعني ابتدوا يحبوا الشياطين حتى وخايفين عليهم ما يهلكوا فبينادوا بخلاص الشيطان. وطبعا هؤلاء يكفي للرد عليهم ما ورد في متى 25 بيتكلم عن الابرار بيقول دول روح النعيم الابدي، وبيتكلم عن الاشرار بيقول فيمضي هؤلاء الى النار المعده لابليس وملائكته. فما دام النار معده لابليس وملائكته في متى 25 يبقى واحد يقول الشيطان هيخلص، ده كلام عيب خالص. بيقول ايه؟ المسيح يقول للذين عن اليسار في متى 25:41 اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه. يعني مش حتى مش هيروحوا المطهر ويطلعوا ثاني، لا ده هيروحوا النار الابديه، الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته. طبعا مفيش مطهر ولا هذا. وبعدين في سفر الرؤيا يقول الرؤيا 20 يقول يا ابليس الذي كان يضلهم كرح في بحيره النار والكبريت حيث اليخت والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. يعني ما فيش خير ابدا. فنرجو من الذين يشفقون عن السلطان انهم يشفقوا شويه، يشفقوا على انفسهم من السلطان مش يشفقوا على السلطان. نكتفي بهذا الجزء. ويبقوا السنة الأولى أخذوا كلمة عن الملائكة. نرجو أن نكلمكم عن العذراء بعدين اللي هي أعظم من الملائكة. واحد بيقول في سفر التكوين يقول أن الحية كانت أحيا الحيوانات البرية وهي التي كانت سببا في سقوط حواء، فكيف يكون ذلك والشيطان هو ملاك فقط؟ يعني هي بالأخ بصعبان عليه، هل هي ملاك ولا هل هي الحية؟ للإجابة على هذا السؤال أحيلك إلى الإصحاح 20 من سفر الرؤيا آية 1 و2 بيقول ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. الآية دي آية لطيفة خالص، لأنها بتدي الشيطان 4 أسماء، التنين والحية القديمة لإبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة إلى آخر. فالشيطان دخل في الحية يكلم الانسان، يعني حاجه بسيطه، ممكن الشيطان يظهر بهيئه ملاك نور. فالحيه دي او ظهر الشيطان بهيئه حيه الى اخره. نتفق كده، اتفضلوا نصلي.
ولذلك نحن نضع العذراء في درجه اعلى من الملائكه. شو الطقس؟ هذا الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، فهو على صورة الله من حيث هو كائن حي عاقل حر مريد في كل هذا شبه الله. وهو ايضا يشبه الله من حيث التثليث والتوحيد، ذات حية عاقلة، والذات والحياة والعقل كائن واحد تماما مثلما الله ذات إلهية لها عقل وروح والثلاثة واحد. وخلق أيضا على صورة الله في البر والقداسة فما كان يعرف خطية، ما كان يعرف شرا، ما كان يميل إلى الشر، لم يوجد فيه شر على الإطلاق. لما خلق كان برا خالصا، وحينما كان برا خالصا كان على صورة الله. وخلق على صورة الله أيضا من حيث الملك والسلطان، فجعله الله ملكا على الجنة وملكا على كل حياة تدب على الأرض وعلى طيور السماء من فوق وعلى سمك البحر في البحر. وخلق على صورة الله في المعرفة، فكان هو الذي يسمي الحيوانات بأسمائها وكانت له مدارك روحانية. وعلماء اللاهوت يقولون إن الإنسان خلق في حالة فائقة للطبيعة، يعني فائقة للطبيعة البشرية الحالية، لأن الطبيعة البشرية الحالية التي تعرف الخير والشر ما عرفت الخير والشر إلا بعد السقوط، لكن قبل السقوط كان في حالة فائقة للطبيعة، في حالة فائقة للطبيعة. وكان على صورة الله في هذا أيضا. وطبعا حينما نقول صورة نقصد صورة مصغرة، لأن كل صفة يكون الإنسان شبيه الله فيها إنما يكون يشبه الله في الصفة، لكن الله غير محدود في هذه الصفة. يعني إنسان عاقل له عقل، لكن عقل الله غير محدود. إنسان له حياة، لكن حياة الله غير محدود. كان إنسانا جميلا وجمال الله غير محدود. كان نقيا ونقاء الله غير محدود. وهكذا على نفس الوتيرة، يعني على شبه الله، غير أن الله إيه؟ غير محدود. نقطة أخرى، كان على شبه الله في أشياء وليس في كل شيء، على الأقل هو متصل بالمادة والله ليس متصلا بالمادة، وهو قابل للخير والشر، وإرادته ممكن تنحرف يمينا أو شمالا، والله قداسته لا تقبل الميل. وطبعا لم يكن على شبه الله فإنه محدود، يعني على شبه الله في أشياء وليس في كل شيء. وكان الإنسان نائبا لله في البشرية، وكان وسيطا بين الله وباقي الكائنات، أي كان له هذا الكهنوت الذي يناسبه في ذلك الحين. مما تكون الإنسان تكون من جسد ونفس وروح، جسد ونفس وروح. النفس تعطيه الحياة الجسدانية ككائن حي يحس ويشعر وينمو ويتحرك وفيما بعد ويتوالد، يعني دي صفات الشيء اللي بيعطى للكائن الحي. اما الروح فتعطيه الحياة مع الله، وهكذا نجد فارقا كبيرا بين عبارة نفسانية وروحانية. وفي يعقوب 3 يتكلم عن الحكمة النفسانية الشيطانية، نفسانية غير روحية، والمستوى النفساني غير الروحاني. الروح تعطي الحياة مع الله، ولا شك ايضا ان روح الله كان يقود الانسان ايضا، ولكنه لم يكن من تركيبه. وهناك عبارة اخطأ فيها البعض واريد ان اصححها. في خلق الانسان في تكوين 2 آية 7 وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. البعض يقول نفخ فيه الروح القدس، وهذا خطأ. نفخ فيه نسمة حياة، أي عنصر الحياة الذي لم يكن موجودا بالنسبة للتراب. جبل الله ترابا من الأرض، حينما كان ترابا كان مجرد مادة لا حياة فيه، ثم نفخ فيه نسمة حياة فماذا صار؟ صار آدم نفسا حية، يعني نتيجة النفخة انه صار نفسا حية، مش صار متحد بالروح القدس او صار هيكل لله، لا ما قالش كتاب كده، صار نفسا حية مجرد انه نفس. يعني اعطاه في تكوين 2:7 أعطاه عنصر الحياة التي كانت غير موجودة فيه كتراب، فصار آدم نفسا حية. أما كون إن هذه النفس الحية يؤيدها روح الله ويرعاها، هذا شيء آخر لا، ليس في طبيعة خلق الإنسان، يعني ليس في تركيب الإنسان كإنسان. تركيب الإنسان جسد بشري، نفس بشرية، روح بشرية فقط، ده تركيبه كإنسان. أما كون إن روح الله يفارق يصحبه أو يفارقه، ده شيء غير طبيعته. هنوز دعوة الصلاة. وأوجب الله في الإنسان أيضا الضمير، والضمير هو الشريعة الطبيعية، الشريعة الطبيعية. وكان الإنسان يحكم بالضمير قبل أن ينزل الوحي على الإنسان، قبل الوحي سواء كان وحيا شفاها أو وحيا مكتوبا، يعني سواء لما كان ربنا بيكلم الإنسان ويعطيه وصايا شفوية أو كتبت هذه الوصايا. وبهذا الضمير صار يحكم الإنسان على الخير والشر. فخاف قايين حينما قتل هابيل ولم تكن هناك وصية تقول لا تقتل، لكن بالضمير عرف أن هذا خطأ وخاف. وبالضمير ابتعد يوسف الصديق عن الزنا وقال كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله، بينما لم تكن هناك وصية تقول لا تزني، لكن في شريعة أدبية طبيعية غير مكتوبة هي داخل الإنسان. هذا الضمير ليس هو صوت الله في الإنسان إطلاقا. إنما هو صوت من الله، هو صوت الضمير البشري. صوت الضمير البشري وليس صوت الله. والدليل على هذا أن الضمير يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب. الضمير يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب. وقال الكتاب تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. ضميره بيساعد أن يقتل، ضميره بيساعد أن يقتل، لأن الضمير مريض. ولو كان صوت الله ما مرض، والضمير يخطئ ولو كان صوت الله ما أخطأ. فده صوت الضمير البشري. والضمير أيضا يمكن أن ينمو بالمعرفة وبالتوعية. والضمير ممكن أن يستنير بالروح القدس ويستنير بالوصية، ويمكن أن يظلم بالعشرة الخاطئة وبالقيادة الخاطئة. أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في خطأ. ضمير اليهودي في يوم من الأيام قال أصلبه أصلبه. وضميرهم صاح في حماس دمه علينا وعلى أولادنا. ضمير تعبان. وممكن أن الضمير يستيقظ ويرجع إلى صلاحياته. فالضمير ليس صوت الله في الإنسان، وإنما هو صوت من الله، هو صوت الضمير البشري، جزء من الطبيعة البشرية إن فيها ضمير. وفي ناس بنقول عليهم ضميرهم ضيق موسوس، يرى الشر حيث لا يوجد شر ويرى الخطية حيث لا خطية، أو يكبر في قيمة الخطية ويضخمها ويقعد تعبان، أنا غلطان، أنا هضيع، أنا مت، أنا جرالي، أنا حصل. وهناك ضمير واسع يبلع الجمل، يختلف عن الضمير الموسوس الذي يصف عن البعوض. وهناك ضمير يضيق مع غيره ويتسع مع نفسه وما أصحابه. ويقبل الأمرين، وله ميزانان ومقياسان ومكيالان يكيل لغيره بغير ما يكيل لنفسه. ضمير، ضمير يتحمس للقريب ويرجو الشر للعدو. الضمير ده ممكن يغلط، ممكن يعلى. الإنسان إذن نفس وجسد وروح، وله ضمير، وقد خلق الإنسان وفيه عنصر الخلود، وفي هذا أيضا كان على صورة الله ومثاله. يعني الجماد ليس له خلود، والحياة غير العاقلة كحياة النبات والحيوان والحشرات والطيور وما إليها ليست خالدة، أما حياة الإنسان فخالدة. هنا الإنسان على صورة الله في الخلود. لاحظوا ان الشرير بيخلد في النار والبار بيخلد في النعيم، يعني هناك خلود للاثنين، الاشرار والابرار. والانسان خلق بروحه التي تستطيع أن تدرك الله وتفحص كل شيء حتى أعماق الله. وبروحه يستطيع أن يؤمن، وبروحه يشترك مع الروح القدس في العمل. بروحه يستطيع أن يؤمن، وبروحه يستطيع أن يشترك مع الروح القدس في العمل. ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض بالنسبة للإنسان أنهم يظنون أن الإنسان يتكون من خير وشر متحدين معا، يتكون من خير ومن شر متحدين معا، فيظن البعض أن الروح خير وأن الجسد شر. ونريد أن نقول إن جسد الإنسان ليس شرا في ذاته، إن جسد الإنسان ليس شرا في ذاته، ولو كان الجسد شرا ما خلق الله جسدا، لأن الله لا يخلق الشر. ولو كان الجسد شرا ما عاش الإنسان بلا خطية قبل إغواء الحي له، كان له جسد برد وكان في البر قبل السقوط يعني. ولو كان الجسد شرا ما لبس المسيح جسدا، ولو كان الجسد شرا ما كان الكتاب يقول مجدوا الله في أرواحكم وفي أجسادكم التي هي لله. ولو كان الجسد شرا ما كنا نكرم أجساد القديسين، وما كانت عظام إليشع تحيي ميتا لأن الشر لا يحيي ميت. ولو كان الجسد شرا ما كانت الأجساد تقوم في اليوم الأخير لأن الله لا يقيم الشر. وما كانت تتحد بالأرواح، وإلا تبقى الأرواح دي غلبانة، يعني الشر ده ماشي وراها حتى لو مات وقبل. الجسد ليس شرا في ذاته، ولكنه مادي إذا التصق بالمادة يخطئ، وإذا التصق بالروح يعيش في روحانيتها. يعني إذا التصق بالمادة يعيش في ماديتها، وإن التصق بالروح يعيش إيه؟ في روحانيتها. ولو كان الجسد شرا، ولو كان الجسد شرا ما كان الكتاب يقول عن أجسادنا إنها أعضاء المسيح. ولو كان الجسد شرا ما كنا نغطس هذا الشر في ماء المعمودية ويخرج ايه؟ يخرج بالشر برضه ولا كيف ايه؟ الجسد إذن ليس شرا في ذاته، ولكن الشر في انحراف الجسد وليس في الجسد. الشر في انحراف الجسد وليس في الجسد، تماما مثلما نقول إن المال والغنى، المال أو الغنى ليس شرا في ذاته ولكن في سوء استخدامه. في سوء استخدامه. لما الكتاب يقول المال أصل كل الشرور يقصد الاستخدام السيء للمال وليس المال كمادة، لأن المال في أيدي الأبرار يتحول إلى أعمال رحمة وإلى أعمال بناء ويمجد الله أيضا. فكما قلنا عن الجسد نقول بشيء من التغيير البسيط عن الروح. الجسد يمكن أن يخطئ ويصيب، والروح يمكن أن تخطئ وتصيب. الجسد يمكن أن يتدنس، والروح أيضا يمكن أن تتدنس. والملائكة الذين كانوا أرواحا فقط بغير أجساد مادية أخطأوا. إذا ممكن الروح لوحدها تخطئ حتى بدون جسد، ممكن الروح لوحدها تخطئ حتى بدون جسد. فروح الملاك أخطأت بدون جسد وصارت شيطان. ونحن نطلب الطهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا.